السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، مرحبا بكم في لقاء يتجدد مع برنامج قرأت لك، وما زلنا نقرأ في الأحداث الجارية، الأحداث الساخنة والأحوال المتقلبة التي تعيشها البلاد شرقا وغربا وطولا وعرضا. معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي وابن ماجه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، وفي رواية من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. في لقائنا السابق لمسنا طرفا من هذا الأمر حين تحدثنا عن الأمن والأمان الذي ينبغي أن تعيشه البلاد حتى يتحقق للناس نوع من الطمأنينة وشيء من الرخاء، أو على الأقل من أن يأخذوا حقهم المشروع لهم في طعام وكسوة وصحة وعلاج وما إلى ذلك. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقول الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا شك أننا جميعا بأمس الحاجة إلى الأمن والأمان والسلم والسلام، نحن جميعا بأمس الحاجة إلى أن يكون اقتصادنا اقتصادا قويا، وأن يطمئن الناس فيطعموا ويكتسوا ويشربوا ويعني يلبسوا وينعموا بحياة هانئة بيعني رواتب معقولة بإمكانات تكفل لهم شيئا من الرفاه، هذا الذي نتمناه ويعني نسعى لتحقيقه. لكننا في ظروف، ولعلي قلت في نهاية اللقاء السابق ليلة المباراة التي حدث فيها ما حدث في بورسعيد، قلت ينبغي أن نأخذ حذرنا، لأننا عرجنا على الكلام على البلطجة وعلى نوع من الاعتداءات هنا وهناك واختطاف بعض الناس وأخذ فدية وشيء من هذا القبيل. فقلنا يا إخواننا خذوا حذركم، ولا مانع من أن تعود اللجان الشعبية مرة أخرى في الحواري والأزقة والميادين وغير ذلك من باب معاونة الشرطة في المرحلة الراهنة. وكل الناس تفهم أن هذه الأمور مرتبطة بأن هناك بقايا أو هناك فاسدين ومفسدين وبقايا فلول لنظام فاسد مفسد لا تريد بالأمور أن تستقر، وإنما يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. لذلك فجعنا جميعا بما حدث يوم الأربعاء في أثناء أو ربما قبل وأثناء وبعد المباراة التي يعني أجريت في بورسعيد. المسألة كانت يعني غريبة وفي الوقت نفسه رهيبة ومفزعة، وطبعا تحدث الناس جميعا عن المقصرين وأنه لم يكن لها استعداد أمني مناسب، ولم يعني يكن مدير الأمن على المستوى الحدث ولا المحافظ ولا الأسباب التي يعني شبع الناس أو يعني استمع الناس كثيرا إليها في الأسبوع الماضي كله. حقيقة أنا مع هذا الكلام طبعا، أنه كان هناك تقصير أمني، كان هناك نوع من الترتيب الممنهج لإلقاء الرعب والفزع بين الناس، ولعل هذا كان مرادا قبل هذا اليوم ولكنه لم يتم في يعني نوع من الترتيب الذي سبق في جلسة مجلس الشعب السابقة، وكان هناك أيضا عدد كبير من الشباب حاولوا يعني تنقية المداخل والتخلص من أي أحد له رغبة في الإفساد لأعضاء مجلس الشعب أو شيء من هذا القبيل، لكن تم للمفسدين في الأرض ما أرادوا في يوم الأربعاء. كان يوما دميا، راح ضحية يعني هذه البلطجة أكثر من 75 شابا ومئات الجرحى، وخسائر حدث عن الخسائر الكثير والكثير. ثم تداعت الأحداث وانتقلت من بورسعيد إلى محيط وزارة الداخلية، وشيء أيضا أنا أتصور أنه ممنهج وأنه مدبر، حتى وإن قال القائلون إن هناك طائفة من الشباب الثائر غير البلطجية، لكنهم وقفوا مع هؤلاء وتنادى العقلاء منذ أيام ثلاثة على الأقل: يا أخوانا ارجعوا إلى التحرير حتى نميز البلطجي من غيره، الثائر الحق ينتحي جانبا، والناس الذين يريدون الإفساد، الذين يريدون حرق الوزارة، الذين حرقوا المبنى الخاص بالضرائب، كل هؤلاء إذا انفصلوا عن الثوار نستطيع أن نتعامل معهم التعامل الأنسب. وجاءت جلسة اليوم أيضا في مجلس الشعب، جلسة صاخبة، جلسة يعني طويلة، تكلم فيها الكثيرون وتكلم وزير الداخلية، والمسألة فيها نوع من الحرج. طبعا وزير الداخلية يقول أنه أمر بالتعامل فقط بالغازات المسيلة للدموع، ولم يأمر باستخدام السلاح أو بالتعامل كما تسمي الداخلية ذلك، لكن بعض الأفراد قالوا إن هناك استخداما للخراطيش وما إلى ذلك. كائنا ما كان الأمر، حدث ما حدث والبلاء يعني ما زال موجودا، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه عن أمتنا كلها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يوفق العقلاء المميزين المحبين للبلاد ويحبون الخير للعباد، أن يجتمعوا على قلب رجل واحد، وأن تتحد كلمتهم من أجل القضاء على هؤلاء المفسدين. استمع الناس إلى أنه أيضا مطالبات الثوار ومطالبات النواب بتفريق هؤلاء الذين يعني يجتمعون في سجن تورة، تفريقهم على السجون، وأخذت الإشارة بهذا التفريق، هذا فيه شيء أيضا من الراحة يعني قلوب الناس، أو يعطي شيئا من الأمان، لكن ربما هذا يزيد هؤلاء المفسدين إفسادا في المرحلة الراهنة. فأنا أتمنى أن يتعاون كل محب للبلد بإخلاص، كل من يتقي ربه سبحانه وتعالى في البلاد والعباد، أن يتعاونوا حتى نستطيع تمييز الخبيث من الطيب، حتى يميز هؤلاء الذين يعني يعيثون في الأرض فسادا ويبغونها عوجا عن الذين يطالبون مطالبات مشروعة. نعم، من حق من قتل له إنسان أو من جرح له إنسان أو يعني صديق أو ما إلى ذلك، من حقه أن يطالب بمعاقبة الذين كانوا وراء هذه الجريمة النكراء، من حق الجميع، لكن ليس من حقهم أن يعتدوا على المنشآت. ثم أنت الذي أخص بالذكر الذين يقفون حول الوزارة، حين تلقي بخرطوش أو بحجر أو ما إلى ذلك، تريد أن تؤذي من؟ أنت تؤذي أخاك أو ابن عمك أو واحدا من قرابتك، أنت تؤذي أخا لك في وطنك، هتضرب محمد، هتضرب علي، هتضرب جرجس، أيا كان هو مصري. طاقاتنا تستنفذ، والأسلحة الله أعلم يأتوا يعني من أي طريق يأتون بها، ويعني هذه أموال أيضا طائلة، ثم تخريب في المنشآت وتخريب في الطرقات وإشاعة الفوضى في الشوارع وإلقاء الرعب والفزع في قلوب الساكنين القاطنين حول هذا المبنى أو غيره. وإذا سكت على هؤلاء وأفسدوا في الأرض في هذا المكان، فإنهم سينتقلون إلى مكان آخر ويعيثون أيضا في الأرض فسادا ويقتلون فهذه الأمور تحتاج إلى نوع من يعني الثبات، ونوع من التعاون، ربنا عز وجل أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان يحدث الدمار في البلاد ويخرب كثيرا. سبحان الله، يعني كأن هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوات ربي وتسليماته عليه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال: يتقارب الزمان ويقل العلم ويكثر الجهل ويكثر أو يفشو الهرج. قيل: ما الهرج؟ أو أي ما هو؟ يعني ما معنى الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل. القتل في رواية أخرى رواها ابن ماجة وغيره، قال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: ألسنا يعني نقتل كثيرا من الكفار، يعني في المعارك إذا دخلوا معركة أو غزوة من الغزوات يقتلون كفارا؟ قال: لا، بل يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، وحتى يقتل الرجل ابن عمه، وحتى يقتل الرجل ذا قرابته. وهذا يحدث حين يتراشق يعني طرفان، كل منهما مصري، كل منهما ربما يعني بينهما علاقة، اللي واقف هنا بيحدث ومش عارف أخوه شغال فين ولا ابن عمه شغال فين، فيصرخ نقيب ويصرخ لواء ويصرخ جندي ويصرخ كذا. نحن نؤكد أننا مع محاسبة المقصرين المفرطين كائنا من كانوا، لواءات يعني ضباط جنود أيا كانوا، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن نتعقل، لأننا حين نضرب بعضنا وحين يحدث الهرج ويحدث القتل فيما بيننا عايزين هذه الطاقه، نريد أن نقتل في سبيل الله، يعني إذا قتلنا يبقى نقتل في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن أرضنا وعرضنا وعن أموالنا وعن حرياتنا إلى آخره. إنما يقتل بعضنا بعضا بأي سبب، بأي ذنب تقتل أنت الرجل الجندي المسكين الوافد من الصعيد ولا من الريف في مصر هنا أو هناك، وهو واقف للحراسة فإذا به تأتيه مثلا ضربة من هنا أو هناك فيقتل بأي ذنب؟ ثم الداخلية في مكانها، الذين سعوا إليها هم الذين أرادوا التخريب هناك. فنحن لسنا مع الوقوف ضد هؤلاء أو ضد الداخلية عند المبنى أو أي منشأة من منشآت البلاد حتى لا نخرب ولا ندمر، إنما التظاهر السلمي كل الناس الآن يعني يتوافقون على ذلك، وكلهم يقولون هذا في مجلس الشعب وغيره: لا مانع من التظاهر السلمي، حتى التظاهر السلمي مكفول، اذهبوا إلى ميدان التحرير حتى يخلى المكان ليعرف يعني الضباط أو القائمون في أمر الداخلية كيف يتعاملون مع هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا وأن يخربوا في البلاد. نحن نقول ونكرر الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه في مكانه في المكان الذي يعيش فيه معافا في بدنه في عافيته وفي صحته عنده قوت يومه يكفل ما يعني يقوته ويقوت أولاده فقد حيزت له الدنيا بحذافيره، كأنه جمعت له كل الدنيا إذا كان آمنا. طيب نحن الآن لا نستطيع أن نقول نحن آمنون، معافا في بدنه ربما الإنسان يعني يتعرض لأي ضربة أو خطة من هنا أو هناك، عنده قوت يومه، مش عارفين الناس مش عارفة تشتغل، وبخاصة الذين يعيشون في محيط وزارة الداخلية الآن محلات مغلقة وأماكن يعني صارت يعني غير يعني صالحة حتى للسكن، هل يترك الناس أماكنهم ويروحوا يغادروا المكان ويروحوا مكان آخر ولا إيه بالضبط؟ هذه مسألة الحقيقة يعني نتمنى أن تعالج على جناح السرعة. ما حدث بقى في بورسعيد في تصوري أيضا أنه له أسباب، الأسباب نحصرها في سببين رئيسيين. السبب الأول الغياب الواضح جدا للأمن ولتأمين الاستاد وتأمين الداخل والخارج إلى آخره وتفتيش الداخلين، وكميات الرعب وكميات الصواريخ والشماريخ والأسلحة التي رؤيت عبر شاشات التلفاز، هذا تتحمل وزارة الداخلية لا شك في ذلك مع مدير الأمن مع المحافظ، كلها خاصة بالأمن. الأمر الآخر الحقيقة هو أمر العصبية أو التعصب، ليس وليدا للأمس أو أول أمس أو الأسبوع الماضي، يعني منذ متى وكانت المباريات تنتهي بالقتل أو بالتقتيل ممكن يحدث ضرب، ممكن يحدث تراشق، ممكن يحدث تراشق بالألفاظ، ممكن يحدث من بعض الصبية أنه يرموا شيء، لكن أن يأتي أناس ويحملون أناسا ويرمونهم من فوق المدرج، أو أن يضرب بعض الناس بسيف حديدي أو بآلات حادة يضربون رؤوس المشجعين أو غير ذلك، ذاهبين أو يعني رأيناهم ذاهبين قاصدين، وكأنهم يعني يترصدون أفرادا بعيونهم لإحداث هذه المقتلة الرهيبة. أنا أريد أن أقول إن التعصب المقيت البغيض الذي يسهم بقدر كبير جدا منه أو فيه الإعلام، إعلام الرياضي، لعلكم تتذكرون قصة الجزائر مع مصر أو مصر والجزائر والسودان إلى آخر، في يعني في السودان وما حدث قبلها وأثناءها وبعدها، ويعني الوقيعة التي حدثت بين البلدين بسبب التعصب، وتعصب مقيت بغيض. نحن للأسف الشديد، وبخاصة أنا أذكر أن الإعلاميين الرياضيين يلهبون حماس الشباب ويملؤون عقول الشباب بهذه العصبية وبتسخينهم، يعني ممكن في غير هذه المباراة بتحدث بقى شتائم وتحدث يعني بعض القواذف أيضا تلقى على حكم المباراة، ممكن على بعض المدربين، ممكن على بعض المشجعين فيما بينهم، ممكن تعصب بغيض. واستمعنا أو عرفنا أنه في حاجة اسمها الألتراس أو الألتراس، هي المجموعات التي تشجع الأندية، مجموعة للأهلي، مجموعة للزمالك، مجموعة للإسماعيلي، مجموعة للاتحاد، مجموعة للمصري مثلا. هذه المجموعات بتألف قصائد وبتقول كلام بيغنوه، وبعدين يعملوا دخلة، وبعدين يعني يستقدمونهم في التلفزيون ويتكلموا معهم على أنهم أبطال وحاجة جميلة جدا وشباب زي الورد. أنا كنت أتمنى أن الإعلاميين الرياضيين اللي عدوا 60 سنة وأكثر، واللي يعني ما بين 50 و60، كان يبقى توجيههم للشباب أيضا توجيه متزامن مع أنتوا بتشجعوا أنتوا كويسين، الأخلاق والكذا، وشيء من الدين، شيء من الأدب، شيء من الحكمة، شيء من التعامل اللائق بين الناس وبعضها. لكن للأسف كنا نرى ونسمع بعض الإعلاميين يذكي لهيب التعصب لما يتكلم على حكم وكذا، وان الحكم ده يقصد انه الفريق فلان يخسر، يخلي الشباب في الماتش اللي بعده يشتمه، والحكم ده ما هو واحد من اخوانك يا اخي، او يبدا بقى كل مجموعه تتراشق بالالفاظ مع الفريق الاخر. الحقيقه كنت بسمع احيانا كلمات الالتراس دي وانا يعني لا استطيع ان اميزها، يعني يقعدوا يقولوا ايه وليه وكلام من هذا القبيل، لكن ايه الكلمات؟ قلت لمحمد ابني هات لي يا ابني الكلمات اللي بيقولها الألتراس دي سواء الأهلي ولا الزمالك، فجاب لي كلام أنا عايز أقرأ لحضراتكم طرف منه عشان نشوف برضو اللي ورا الكلام ده إيه، وحين نغذي عقول أبنائنا الصغار جدا اللي عنده 6 سنين و7 سنين وبيشجع فريق من الفرق دي، بيبدأ يحفظ الكلام ده ويبدأ يعيش المعاني دي، واللي طبعا 15 و18 و20 سنة وأكثر من ذلك يقولون هذا الكلام بحماس بالغ وأعداد هائلة جدا، طبعا بيبقى في المدرج 30,000 و40,000 في المباراة الكبيرة وكذا، كلهم يقولون هذا الكلام ويحفظونه كما لو أنهم يحفظون فاتحة الكتاب، وأنا أتصور أن كثيرا منهم لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب فضلا عن أن يقرأ في القرآن الكريم، طبعا في ناس محترمة وكل حاجة، لكن أقول إجمالا يعني. بيقولوا إيه بقى يا سيدي؟ بيقول لك دي حياة هفضل عايشها لحد يوم الممات. اللي لفت نظري فعلا كلمة الممات دي، ولذلك طلبت من ابني أن يأتي لي بهذه الكلمات، دايما معاك وفي أي محنة هنكون جيشك نفديك بروحنا. ده احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الإسلام ولا على الدين ولا على الوطن؟ نتكلم عن ايه لما اقول دي حياة هفضل عايشها لحد يوم الممات، دايما معاك وفي أي محنة هنكون جيشك نفديك بروحنا. حاجة تانية، أعظم تاريخ بالدم كتبناه هو الوحيد أغلى ما في الحياة. بتكلم عن الأهلي، إن فريق الأهلي أغلى ما في الحياة، دايما معاه رحنا في ده، أديله عمري وبرضه قليل. يعني إيه أديله عمري؟ يعني أنا بضحي في سبيل النادي اللي أنا بحب دي رياضة، ولازم نتكلم عن بعض الضوابط للرياضة أو للألعاب الرياضية. لذلك في بعض الإخوة المشايخ خرج على الناس وقال إن الكرة حرام، يعني مش عارف إذا كان ده يعني فتوى متسرعة ولا شيء، إنما نقول حرام إذا كانت مرتبطة بهذا الخراب وبهذا الدمار. لكن يعني عايز أقول مش هفتي الآن، ولكن الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت للترفيه وإذا كان لكذا دون أن يكون هناك محرمات تحيط بها فلا مانع منها. ومجامع الفقه أفتت بهذا، أنه يجوز ما لم تكن هناك يعني أمور محرمة فيها. وعندنا الفتاوى مذكورة معنا الآن إن الوقت يعني سمح نتكلم فيها، إنما من الكلمات عشان الناس تعرف وتنتبه عيالهم بيقولوا إيه لما ولد صغير يغني الأغنية دي، اسمعوه بيقول إيه، أديله عمر وبرضه قليل. واحد تاني يقول إيه، يوم ما بطل أشجع هكون ميت أكيد، حب ليك يا أهلي الموت هيوقفه. بس يعني التشجيع لن ينتهي إلا بالموت، يعني هيفضل طول حياته، يعني يمكن يقول بقى في وهو بيقولوا له قول لا إله إلا الله، ممكن يقول الأهل. ما هو كده يا جماعة الخير، الإنسان ممكن جدا يعني نسأل الله حسن الخاتمة. واحد من الناس كانوا يعني الكلام ده مذكور كتير جدا في كتب الرقائق، إنه واحد من الناس كان مشغولا مثلا بلعب الطاولة، فقالوا له يعني قل لا إله إلا الله وهو في سياق الموت، فإيه اللي غالب عليه؟ طول النهار بيصحى من النوم يلعب طاولة، يقعد على القهوة، بالليل يسهر، فدبش ودش وكذا ومش عارف الكلام اللي الخاص بيه، يك وما يكش إلى آخره. واحد تاني بيلعب شطرنج قل لا إله إلا الله الكش مالك، يعني مش 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 هزار، هذه حقيقة. واحد تاني مشغول مثلا بتجارة الأراضي وكذا قل لا إله إلا الله، قال لهم الحتة دي كويسة وبحري وإبلي وعشرة في عشرين، الإنسان مشغول بإيه؟ فلما أنا أسمع هذا الكلام وأقول إن حب ليك يا أهلي مثلا الموت هيوقفه، بس قالوا قد إيه بتهواء، قلت لهم الأهلي مش نادي ده حياة دايما في قلبي وعمري ما بنساه، أديله حياتي وروحي وعمري في ده. وعاد نشوف إيه بقى، خد عمري كله وانصره يا الله، يا سلام تموت عشان ماتش، فين الرياضة؟ يعني معنى كده انك لا تقبل الهزيمة ابدا، مش الرياضة فيها فوز وفيها يعني خسارة وفيها تعادل، ها يعني الرياضة فيها كله يا اخوانا، ولابد ان الناس تتعلم الحياة كده، فالرياضة كده، يعني انت بتشتغل في يوم بتكسب ويوم تخسر، كذلك في ممارسة الرياضة اللي مفترض ان احنا بنمارسها من اجل الاستمتاع، من اجل يعني اضفاء شيء من المتعة، امارس رياضة عشان جسمي يقوى وعشان كذا، ده اذا كنت بمارسها. طيب ما بمارس رياضة لكن بشوف عشان ابقى مبسوط شوية، انبسط، بحب الرياضة دي ممكن، انما يصل الامر الى حد ان انا اقول خد عمري كله وانصره يا الله عشان ايه، عشان الكلام ده اخو يعني ربنا ياخد عمر الانسان وينتصر الدين، تعلو راية الحق، ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصر الحق وأموت في ده، أنصر بلدي وأموت على أرضها وأغوي يعني ترابها بدمي من أجل الدفاع عنها وإقصاء المحتل وما إلى ذلك. يبقى في عندي غاية عظيمة، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، مش الموت في سبيل النادي، مش الموت في سبيل المكسب، مش الموت في سبيل المال، لا، لابد أن يراجع مثل هذا الكلام. كلام طبعا غيره كتير، الأهلي في قلبي من صغري أغلى من روحي ومن دمي دايما معاه، والآخر الكون عمري عشان الأهلي يهون، كلها كلمات خطيرة جدا، وقريت أكتر منها خطورة، إن واحد برضو بقى من الاتجاه الآخر من الزملكاوية بيقول برضو بعد الهيصة اللي بيعملوها دايما دي، والرابطة هتولعها، تولع إيه الليلة بقى اللي فيها المباراة، بيسخنوهم كده بالكلام، فبيقولك الرابطة تولعها واليوم الماتش نولعه. كلمات انا جايبها من السياق التشجيعي، لان بيبقى قبلها بقى صيحات كده كلها كلمات من باب قليه وما شكل ذلك. زمالك يا عمري نفديك بروحي وبدمي، ده انا اقول مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي، وممكن افديها بروحي ودمي بلدي ممكن، انما احب نادي افديه بروحي ودمي، كلام كبير. وبعدين يقول لك الوايت نايتس هنولعها نار برضو، زمالك افديه بعمري، امجاد يا زمالك اسمع ربي يزيدك، الكل اتعلم على ايدك، انت الملك والباقي عبيدك. ينفع يا جماعة؟ ينفع كلام من هذا القبيل؟ والاولاد يعني تردد وخلاص، انت الملك والباقي عبيدك. يعني انت مثلا الراجل انت الملك الذي يقود البلاد والناس كلها خدم عندك، ولا انت الملك؟ دي الملك والعبيد دي احنا بنصرفها، الملك الله عز وجل والخلق جميعا عبيده. ينفع نقول هذا الكلام؟ كلام في منتهى الخطورة وتصنيفه يعني مزعج ان لم يكن والعياذ بالله في دائرة يعني بقى العقيدة وكفر وما الى ذلك، هيدخل في دائرة العصبية المقيتة البغيضة وتصنيف الناس ان في ناس بقى فوق وناس تحت. فده كلام انا الحقيقة بقى احيل المسؤولية فيه على الاعلام الرياضي الذي اذكى روح العصبية بين الشباب الاغرار الجهلة الصغار الذين لا يعني يميزون، وانما اندفعوا بدافع بقى انه طبعا فيه سياسة الإلهاء بالرياضة من زمان، يعني كأنها اعتبرت أو اعتبرت الرياضة هدفا مش وسيلة، الإلهاء بالرياضة. فالأطفال تولد وتبدأ كده مع الكلام، يبدأ يتعلم الكلام يقول أهلي وزمالك وما إلى ذلك وسب واوا، ثم كذلك حفظ بقى الأناشيد، ويروحوا بقى من الساعة 11 من الساعة 12 إذا كان في قريب من بلده مثلا في القاهرة أو ما إلى ذلك، إنما لو هيسافر بيسافر من الصبح عشان يوصل على الظهر، ويفضل قاعد في الاستاد من الظهر لحد الساعة 5 أو الساعة 7 حسب المباراة، وبعدين يرجع في نصف الليل أو أكثر. عمره ده رايح فين؟ 12 أو 14 ساعة ليه الإعلام الرياضي يبدأ إذا كان الماتش الساعة 5 يبدأوا من الساعة 2 ولا من الساعة 3 كلام، وبعدين المباراة وبعد المباراة ساعتين تاني أو ساعة ونص تعليق، وبعدين بالليل موضوعات أخرى تستمر ربما لساعة واحدة واثنين بالليل. لمصلحة مين؟ هل هذا هو الذي يعني يجعل مصر في المقدمة مثلا؟ لما يصرف ده الكلام ده لو الشباب بيتابعوا قناة واحدة، فما بالك بعدد من القنوات كتير، قنوات رياضية، والشاب بقى بيقلب من هنا لهنا لهنا ويشوف ده شوية يجلس أمام التلفاز ده زي ما كانش راح الاستاد بعشر ساعات وثمان ساعات وأكثر. هيبقى فين المذاكرة؟ فين الإنتاج؟ فين الشغل؟ فين الطاقة؟ ما هو هيبقى قاعد كده مسلوب الإرادة ومسلوب الطاقة، ويؤثر هذا على صحته، ثم ينام، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم لعمله فلا يؤدي عمله كما ينبغي. فإحنا حتى استخدمنا الرياضة استخداما خاطئا، ويعني غررنا بالشباب وألهينا الشعب عن معالي الأمور. وليت هؤلاء الذين يديرون الساحة الرياضية سواء إعلام أو إداريين أو ما إلى ذلك، ليتهم ينتبهون إلى خطورة هذا الأمر. الرياضة أنا هتكلم يعني كلاما يسيرا عن الرياضة في الإسلام أو ضوابط الألعاب الرياضية، لأنه الرياضة شيء يعني محبب للنفوس، ممارسة الرياضة وخاصة بقى الكرة محبب إلى معظم الشباب، لكن الرياضة كتير وأنواع كتيرة جدا. إيه الضوابط الخاصة بالرياضة حتى تنضبط أمورنا؟ لكن أهم شيء العصبية. ولذلك أنا هبدأ بجملة يعني خطيرة قالها الدكتور رفيق السكري عن إلهاء الشعوب بالمباريات، وبعدين أحذر من العصبية الجاهلية، ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض الضوابط الخاصة بالألعاب. بيقول إيه الدكتور رفيق؟ بيقول إن إلهاء الشعب بمباريات كرة القدم والمصارعة والأفلام والمسلسلات الجنسية والمغامرات على الطريقة الأمريكية لا يورث إلا الجهل والفقر والقهر وبلادة الحس عند المواطن. مرة تانية، إن إلهاء الشعب بمباريات كرة القدم والمصارعة والأفلام والمسلسلات الجنسية والمغامرات على الطريقة الأمريكية لا يورث إلا الجهل والقهر وبلادة الحس عند المواطن. خلاص شوف بقى الناس الفقراء جدا، الفقر المدقع، لكنه يصر على انه يبقى عنده تلفزيون عشان يشوف الماتشات. بقى في ادمان متابعة وادمان مشاهدة وادمان تعليق، بعد ما يخلص الماتش نطلع نتكلم. شوف بقى الاعلام الرياضي، جرايد ومجلات واذاعة وتلفاز ساعات كبيرة، وبعدين الناس ايه بقى تصرخ هذا الذي يذيع، مش اللي يذيع ده النقاد الرياضيين، المباراة القادمة ستكون معركة على ليه؟ لأن الأول هيلعب الثاني ففي تنافس على تنافس ما خلهاش معركة. وأيضا اللي في القاع في قاع الجدول فيه برضو ما بيقولش تنافس، يقول ده معركة حربية، نكون أو لا نكون، موت، موقعة الموت، ويكتبوا كده على في المانشيتات الخاصة بالإعلام الرياضي الصفحات الرياضية إنها بقى نكون أو لا نكون كذا، كلام خطير وكأنه في يعني في معركة حربية أو داخل معركة حربية. الكلام ده بيسخن اللعيبة، يخبطوا بعض ويضربوا بعض، بيسخن الجمهور، بيسخن حتى الذين يجلسون على المقاهي أحيانا ليشاهدوا المباريات، ربما تحدث بينهم مشاجرات، ويعني ترمى بقى الكراسي وتكسر الزجاجات المياه الغازية وما إلى ذلك فوق رؤوس الناس. بسبب إيه؟ ده كمان احنا قلنا إشارة خفيفة كده كان ممكن تحدث فتنة، وحدثت لولا فضل الله عز وجل، يعني فتنة بين بلدين كالجزائر ومصر وكمصر والسودان، كان ممكن يحدث بلاء مبين لولا أن ربنا عز وجل إيه سلم. من أهم الضوابط الخاصة لممارسة الألعاب الرياضية اللي أنا بقوله الآن ده وبنحذر منه، لأن احنا الرياضة مش هتمتنع، يعني مش هيمنعوا الرياضة، ممكن يوقفوا الدوري ويوقفوا كاس، لكن الأمور يعني هترجع تاني بإذن الله تعالى، هيبقى في رياضة ويبقى في برضو تشجيع، لكن احنا عايزين نخلي الأمور منضبطة. الحذر بقى من العصبية الجاهلية، التعصب يعني ممكن الإنسان يتعصب للحق، ماشي، يتعصب لواحد مظلوم يجيب له حقه لا بأس، يتعصب ويجتمع عليه كمان الناس انهم يتعصبون للحق، ده امر ممكن نقول انه امر مشروع. اما المذموم فهو التعصب للباطل. يبقى احنا ممكن نجتمع نتعاون على البر والتقوى، لكن ابدا لا نتعاون على الاثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعض الصحابة قالوا يا للأوس، وقال الاخر يا للخزرج، او يا للانصار يا للمهاجرين، قال دعوها، ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم؟ يعني انتوا بتتنادوا بكلام جاهلي، لا يجوز ان انت تنادي قومك على اخوانك، وكلكم اخوة، كلكم اخوة في الدين، كلكم اخوة في الوطن. فلدعوها فانها منتنة، اللي هي ايه؟ العصبية. ابي دعوة الجاهلية وانا حي بين اظهركم، دعوها فانها منتنة. الرياضة الصحيحة يا اخوانا ليس من شأنها اثارة الشحناء والبغضاء لا بين اللاعبين ولا بين المشاهدين. الجماهير بيبقى عندها يعني سمعنا واحد مرة سب الدين لحكم لأن الحكم ما حكمش ضربة جزاء أو ظلم فريق، والكرة كده بيحصل فيها هذا الكلام، طلع على الفضائيات على الهوى وسب الدين للحكم، قال دين فلان ده، سب الدين مباشرة، يعني دين ربنا يتسب عشان كرة عشان رياضة انت بتاخدش منها حاجة. أنا كمشاهد ما باخدش فلوس، يعني اذا جلست وشفت شويه اللعبه دي حلو خلاص انتهت، فاز فلان فاز علان، انا ما كسبتش، يعني انا لا اخسر ولا اكسب ماديا في هذا. اللي بيلعب بيبذل جهد وبيفوز وكلام ده هو اللي بياخد، انما انا لا اخذ الا اذا كانت متعه ما بيستمتع بها المشاهد. لكن تسيب بدين ربنا عز وجل لانه واحد حكم ما حكمش ضربه جزاء مع يعني الغى هدف ولا كذا، مسألة في منتهى يعني طبعا الخطورة، ان واحد ممكن والعياذ بالله، طب في واحد مات وهو بيتفرج على الكرة، في واحد مات في الاستاد وهو بيشاهد، يعني محدش ضربه، جات له سكتة قلبية مات من غير ما يجي جون في فريقه ولا حاجة، مات يعني قدر ربنا انه يموت في هذا التوقيت. طب واحد يسب الدين للحكم، لو سب الدين ومات وهو كده مات ايه؟ هنقول بقى يعني الله اعلم يمكن يكون من اهل الجنة مثلا، ولا هنقول ان هو شهيد برضو زي ما مسألة الشهادة دلوقتي بقت على ألسنة الناس سهلة جدا، كل أي حد هيموت هيبقى شهيد، وفضل ربنا واسع بقى ما تضيقوش على الناس. امبارح سمعين فتوى جديدة حتى ممكن تبقى الرقاصة طالما بتشتغل وبتموت وهي بتشتغل تبقى شهيد. يعني احنا كده بنقر ألوانا من الفساد والإفساد في عقول الناس. لما يقال مثل هذا الكلام وينتشر في بين الناس يبقى وماله؟ ما هي مش بتاكل بعرق جبينها، ها مش بتشتغل وبتتعب، خلاص يا اخي يبقى. طب ما احنا مش عندنا حلال وحرام، ليه يعني امال نزل التحريم ليه؟ ليه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات؟ وتعري المراه امام الناس ده امر مشتبه فيه ولا امر حرام صرف؟ عشان حد يقول لنا من الازاهره ولا من غيرهم، تعري امرأة أمام ناس ليسوا محارم له، ها يعني خلينا بس كأننا بنميع شوية في السؤال، هذا يدخل في دائرة ايه، الحلال ولا الحرام ولا الامور المشتبهة؟ لن يقول عاقل على الاطلاق انه امر مشتبه، كل الناس هتقول انه حرام. والذي يقبل ان تتعرى امرأته امام اي انسان لا يحل له يعني او لها ان يعني ان يراها على هذا النحو، يبقى ديوس على طول. والديوس ده الذي يرى الدنيا في اهله ثم لا يبالي، ديوث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث. فمسألة بقى ان نقول انه مات وهو بيتفرج، انه مات وهو مش عارف في كذا، ممكن لو الناس بتشوف حاجة مباحة وسقط عليها جدار ولا كذا، صاحب الهدم شهيد، الكلام ده يعني محتاج تفصيل ورجوع لي. مش مسألة بقى انه كل واحد يقول والله انه اللي مات هنا يبقى شهيد، اللي خبطته عربية شهيد، اللي كذا شهيد شهيد. اسلامه فين؟ دينه فين؟ عقدته ايه؟ يعني محافظ على الدين ولا مش محافظ على الدين؟ مش دي مسائل داخله برضه في ولا كل من هب وده؟ يعني الغريق شهيد، لما يجي واحد كافر يغرق يبقى هنقول عليه انه شهيد؟ الحريق شهيد، واحد كافر برضه بيته ولع نقول غير مسلم، يعني لا يقول بتوحيد الله انما ملحد، لا يقول بوجود اله في الكون، هنقول برضه ده شهيد؟ اذا كل الموتى شهداء. النبي عليه الصلاه والسلام لما سال ما تعدون الشهيد فيكم، فقالوا الذي يقتل في سبيل الله، قال اذا شهداء امتي لقليل. لكن بين عليه الصلاه والسلام ان الغريق شهيد، وان الحريق شهيد، وان صاحب الهدم شهيد، وان الذي يموت بالطاعون شهيد، وان المبطون شهيد، وان صاحب ذات الجنب شهيد، والمراه تموت بجمع شهيده يعني وهي تلد. ده بيان للنبي عليه الصلاه والسلام. فمساله العصبيه مفترض ان احنا ننقي مجتمعنا منها. وللاسف يعني زي ما بيقولوا الذي حشيت به الأذهان على مدار أكثر من 60 أو 70 سنة، مش سهل أنه يطلع بعد في عشية وضحاها أو بين عشية وضحاها، يحتاج الأمر إلى نوع من شوف الكرة دخلت مصر هنا، أو يعني الدوري، بلاش الكرة دخلت مصر، إنما الدوري العام بتاع الكرة ده اتعمل سنة 48 في السنة التي دخل فيها اليهود فلسطين، احتلوا فيها فلسطين. يعني نلهي الناس، وطبعا البروتوكولات المشهورة بتاع حكماء صهيون فيها هذا الكلام، فيها إلهاء الناس بالكرة، فيها إلهاء الناس بالأفلام، فيها إلهاء الناس بالمسلسلات، إلهاء الناس بكذا وكذا، صناعة كبيرة حتى تتجه أنظار الناس وقلوب الناس. يعني في سنة 2006 في الوقت اللي غرق فيه العبارة كان مصر بتلعب كاس أفريقيا، وانشغل الناس بالكرة عن أكثر من 1000 ضحية في يعني غرقوا، وما تحاسبش مثلا صاحب الشركة أو صاحب الذخيرة التي غرقت. فالكرة سياسة الإلهاء سياسة معروفة ويعني موجودة، حتى أصبحت الكرة يعني هدفا في حد ذاتها لا حديث للناس إلا عنها. ولذلك نحن نحذر من هذا الأمر. فمنقول بقى الحذر من العصبية الجاهلية. الرياضة الصحيحة ليس من شأنها إثارة الشحناء والبغضاء لا بين اللاعبين ولا بين المشاهدين. ومعرفتنا بمعنى الأخوة الإيمانية واعتصامنا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبصرنا بما يجب علينا في أقوالنا وفي أفعالنا، وكيف يكون تعاملنا مع النفس ومع الخصوم في رياضتنا حال الفوز أو الخسارة. الكلام ده في كتاب لطيف كده لفضيلة الشيخ دكتور سعيد عبد العظيم اسمه ضوابط للألعاب الرياضية. يا ريت يعني القائمين على أمر الرياضة والناس الإعلاميين والشباب وكل بيت مسلم يطلع على هذا عشان يعرفوا يعني إزاي الناس تتعامل مع الرياضة، والرياضة ما تبقاش هدف في حد ذاتها وإنما تبقى وسيلة للممارسة للقوة، يعني لقوة البنيان ولقوة الذهن، وكما سأبين بعض الفوائد الخاصة بالرياضة أيضا للأبناء، ووسيلة شيئا ما للترفيه لا بأس إن لم يكن فيها ما يعني يحرمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده داخل في إنك تعرف ابنك، زي ما تبقى مبسوط إذا لعبت وكسبت ابن عمك اللي بيلعب معاك، إذا كسبك في مرة ما تزعلش، مش ما تبقى المسألة قتال، لا هو لما مش ممكن يغلبني، مش ممكن يغلبني، دي هتورث فيه عصبية وتورث فيه حقد دفين، يبقى دفين في داخله، يتمنى مع اي مناسبة انه يضرب ابن عمه او اخاه او يؤذيه حتى لا يفوز عليه. المسألة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده دين يا جماعة. فإذا كنا نمارس محبة الخير لإخواننا، ولا يكمل إيمان العبد إلا إذا أحب الخير لأخيه المؤمن، فإذا كانت هذا في الأمور العظيمة جدا، فيبقى في الأمور التي تتغير كثيرا لا بأس. إن النهاردة أنا أفوز، بكرة يعني زميلي يفوز أو أخي يفوز، مسألة نوع من التنافس الشريف اللطيف اللي كما يقول بعض العقلاء في هذا الباب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. احنا كلنا مع بعض. وانا عايز اقول بين قوسين عشان اخواننا في بورسعيد، يعني وجه اليهم لوم كتير ويعني عتاب كبير، وكثير منهم بريء من هذا الذي حدث. بورسعيد يا اخواننا فيها ما يقرب من 2 مليون او اكثر، اللي كانوا في الاستاد نقول 10-12 ألف، اللي نزلوا الاستاد كانوا 3-4 آلاف. لا نستطيع ابدا ان نعامل في عصبية، ماشي مفيش كلام، العصبية دي موجودة في مصر كلها في طولها وعرضها، واحنا والله العظيم سمعنا، وبالناس يحفظ يعني محترمين ومتعلمين ومثقفين، ناس كده قالت والله لو الفريق الفلاني بيلعب اليهود لشجع اليهود. بقى اعدى عدو لك تريد ان تنصره على اخيك، وان كان عشان ما بيشجعش الفريق بتاعك. دي كلمة يعني قبيحة قبيحة، وقبيح بعاقل او مثقف او متعلم ان يقول هذا الكلام، انه ممكن يشجع اليهود على حساب فريق الاهلي او فريق الزمالك مثلا. ده لو حدث يعني انهم التقوا مع بعض، ممكن تكون كلمة فيها مبالغة لكن في حد ذاتها خطأ. بعض الناس ممكن يعني يصرخ من عصبيته وهو يشاهد وبيحب بقى اللاعب الاجنبي الفلاني. كان في لاعب في ايطاليا كان بوذيا، بوذي بيعبد بوذا تمثال، ده لما يجيب جون واحد بقى من اللي بيحبوه يقول له ينصر دينك، يبقى مبسوط بقى انه جاب جون فيقول ينصر دينك. شوف العصبية ممكن توصله لفين. يعني هل ينصر الله؟ انت ما هو ينصر دينك دي دعاء، انت بتدعي له ان ربنا ينصر دينه عشان جاب جون، ينصر دين الكافر او الملحد اللي ما بيقولش فيه اله، ينصره على مين؟ ما هو اذا نصر الله هؤلاء هينصرهم عليك. يبقى برضو كأنك بتنطق او تهرف بما لا تعرف. العصبية سخنت الشخص اللي بيقولك هذا الكلام لدرجة انه مش حاسس هو بيقول ايه. هذا خطأ وخطر كبير جدا. احنا بنقول احنا اخوات كلنا، سواء بقى يعني الاخوة الايمانية، وهذه طبعا اعلى درجات الاخوة، او الاخوة في الوطن. يعني احنا مش واحنا بنلعب حين امارس الرياضة مع زميل او جار غير مسلم مش هقتله عشان هو او اضربه متعمدا واذيه عشان هو غير مسلم، لا، احنا بنعيش في بوتقة واحدة وفي بيئة واحدة، ينبغي ان ندخل او ندخل السعادة على الجميع ونرفع عن انفسنا بالمباح دون ان تحدث بلايا ولا رزايا من هذا القبيل. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني مثل البنيان يشد بعضه بعضا. احنا بنتفرق الان ونتمزق. بعض الناس عمالة تسب في بورسعيد وكأن بورسعيد هي اللي عملت الكارثة، كأن كل بورسعيد عملت كده. لا، بورسعيد فيها ناس عقلاء كتير، فيها شرفاء كتير أكثر، وناس طيبون عندهم فضل الله دين وأخلاقهم طيبة. فيه ناس بتتعصب، في اسكندرية فيه متعصبين، وفي القاهرة متعصبين، وفي كل مكان فيه متعصبون في التشجيع، وهذا خطأ لا يقرهم عليه أحد. ولذلك مسؤولية الإعلام الرياضي أنه يرجع عما وقع فيه من هذه الأخطاء البلقاء الفادحة جدا، التي يعتبر أسهم بقدر كبير في إذكاء روح التعصب. طبعا احنا بين قوسين برضو قصة بورسعيد أو ماتش الأهلي والمصري، لا مش عصبية، يعني واضح ان في شيء ممنهج وناس بلطجية 100%، مفيش كلام. مع غياب الأمن يبقى في تواطؤ، ممكن بقى يعني بعض الأولاد المتعصبين فهموا ان القصة يعني نروح نضربهم عصيتين ولا كذا ولا نمشيهم، يعني لانه بعض الناس يقول لك هم برضو بتوع مصر الاغاني بتاعتهم هاتوا اكفانكم معاكو، يعني وارد جدا، والكلام موجود على يعني اليوتيوب وعلى كذا، صفحات الشبكة العنكبوتية مليانة بالكلام ده. فاحنا بنحاول ان نرمم يعني كده، وان نضمد الجراح، وان نذكر العقلاء بالواجب عليهم تجاه الأمة. طبعا لما تسمع بقى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توديهم، ده كله بقى يتنافى مع الشتم ومع السب مع الضرب مع البذاءات بل مع القتل. القتل قال إنه بيحدث بسبب انتصار فريق على فريق أو يعني لاعب على لاعب، إنه ممكن الناس يتشاجرون لحد ما تصل المسألة إيه لحد الضرب المفضي إلى القتل. إنما ما كناش نتخيل أبدا إن حد يبقى رايح معاه سلاح وعايز يضرب أو بالفعل ضرب ناس. في ناس يعني ماتت من التساقط من التزاحم من يعني الاختناق من في المكان الضيق، لكن لما نقرأ ونسمع ونشوف إن الأبواب كانت مغلقة وملحومة وإلى آخره، يبقى كان فيه قصد لإحداث نوع من المجزرة التي حدثت للأسف الشديد. أنا أقول يعني، وهذا يعني الفكر الذي يعني يريحني أن أقوله، إنه هذا شيء مرتب وممنهج لإحداث الإفساد في الأرض وترويع الآمنين لخلخلة بقى مجلس الشعب الجديد، لإحداث شيء من الفوضى، للترحم على الزمن الماضي الفاسد وما إلى ذلك. الأمة بتمر بمرحلة هي أحوج ما تكون إلى جمع الكلمة في يعني مواجهة التحديات الخطيرة من يعني أعدائنا في الداخل والخارج. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. يعني يبقى لا الدعوة ولا المقاتلة ولا أن الواحد يموت في سبيل هذه العصبية اللي قرأنا بعض كلمات الشباب للأسف حين يرددونها غناء وإنشادا وهم يقولون يعني أنهم في سبيل النادي من الممكن أن يضحوا بأنفسهم وأن يموتوا فداء للإيه للنادي، هذا شيء يعني مخالف. تعالوا بقى نذكر بعض الضوابط الخاصة يعني الألعاب الرياضية أو الممارسات الرياضية. نحن نقول أن كل عمل يقوم به المسلم لابد فيه من نية صادقة ورغبة يعني في إرضاء الله عز وجل. أي عمل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والعبادة في الإسلام مفهومها واسع، يعني تتسع لتشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف العبادة كده عند أهل العلم أن كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا الرياضة أعمال، يبقى إذا المباح فيها الذي يعود على الناس بالخير والنفع لا بأس، من الممكن أن يندرج يعني أو يرتبط بالدين، ممكن يرتبط بالدين. والإسلام أمر بإعداد القوة، مش القوة بقى التي يستخدمها يعني الناس يعني في الإفساد وفي تدمير المنشآت العامة أو الخاصة أو الاعتداءات، لا، أمر بإعداد القوة لملاقات عدوك. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر الآيات الكريمات. نعد ما استطعنا من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، الرمي، ألا إن القوة الرمي. كانوا بيستخدموا رماح، بيستخدموا سهام، فحين يرمي بالرمح، الرمح لابد أن يرمى بقوة. والقرآن الكريم حين تحدث عن موسى عليه السلام لما وكز الرجل قال: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني كأن موسى عليه السلام كان قويا. تؤكد أيضا الآية الكريمة حين قالت المرأة الصالحة لأبيها الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لأنه كان يحمل غطاء البئر بيرفعه لوحده ولا يستطيع أن يرفعه إلا الأشداء من الرجال. يبقى القوة محمودة، لكن القوة المحمودة والممدوحة في الخير، لا تستخدم القوة في يعني ظلم الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير هو مؤمن يبقى فيه خير، لكن المؤمن القوي في قوته يستطيع أن يعين، يستطيع أن يدافع، يستطيع أن يحارب، يستطيع أن يأتي بأفعال تعود عليه وعلى يعني أمته بالخير. ولذلك القرآن قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى القوة كمان ممكن تستخدم في أمور نفسية وفي أمور يعني عقلية أو أمور فكرية، يبقى لابد أن نكون أقوياء. إنما الممارسات، النبي عليه الصلاة والسلام أذن للحبشة أن يلعبوا بالحراب في المسجد، في المسجد النبوي في يوم عيد من الأعياد. الحبشة يعني قالوا أنهم بعض الصبية الصغار أو بعض الشباب، مثل لعب التحطيب الذي يعني كنا نراه في الأفراح، يعني اتنين يمسكوا عصي أمام بعض وإيه ويبارزوا بعض بالعصي. ففعل ذلك الصحابة، أو رأى الصحابة الحبشة يلعبون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحراب، ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بذلك. بل في موقف جميل جدا يؤكد حتى أن الإنسان لابد أن يعني يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى به في مسألة القوة. كان في رجل اسمه ركان بن يزيد، وركان ده في الجاهلية وقوي جدا ومصارع، صارع كبير في الجاهلية، ما يصارعه أحد إلا يصرعه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تصارعني؟ فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأوقعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غلبه، ربنا اداله قوة صلى الله عليه وسلم. فركان يعني شك في الأمر، قال له: لا، أنت خدتني على غفل. فالمرة الثانية صرعه النبي عليه الصلاة والسلام قوة، فقال له: لا، الثالثة بقى تبقى تبت، لو غلبتني تبقى أنت نبي. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد ركان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الكلام ليه؟ برضو نضيف واحدة كمان، أن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز واحدا من الصحابة في سنه أو أكبر منه قليلا في غزوة من الغزوات، فقال له أنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه رفض أن يدخل عبد الله بن عمرو هذه الغزوة، فقال له: أنا أصارعه فأصرعه، يعني أنا ممكن أغلبه. فتصارع فغلبه عبد الله بن عمرو، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في مسألة القوة في تشجيع عليها لا بأس، لكن وكان برضو معاذ ومعوذ ولد عفراء اللذان يعني قتل أبا جهل في غزوة بدر، كان صغيرين دون 15 من عمرهما، جاء إلى سيدنا عبد الله عبد الرحمن بن عوف وقال له: أين أبو جهل؟ أنت عايز أبو جهل في إيه؟ قالوا: سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: هناك هو، وأشار إليه، فاختلف إليه ضربة واحدة، كل واحد منهم ضربه بسيفه فقتلاه، ثم سقط صريعا، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه واحتز رأسه، قتله يعني أو أجهز عليه. هذه نماذج من مسألة القوة التي أمر الإسلام بإعدادها لملاقات العدو، لبناء الأجساد وغير ذلك. طب الرياضة مهمة، مهمة في حياتنا ومهمة لأطفالنا جسديا طبعا، لنمو عضلات الجسم واكتشاف المهارات لا بأس. تربويا الرياضة كانوا يقولون لنا: العقل السليم في الجسم السليم. لما يمارس الشاب رياضة وهو صغير منذ الصغر حتى يصير شابا قويا، يعني في مرحلة الطفولة المراهقة وكذا، يصرف طاقاته في شيء يعود عليه بنفع ببناء جسمه، وأيضا تنقية عقله من شوائب كثيرة، وتعليمه أيضا بعض الأخلاقيات والأمور الاجتماعية. مثلا اجتماعيا بيبني علاقات اجتماعية مع الآخرين، ابني ممكن يروح النادي ورايح هو وأخوه بس، فيريد أن يلعب، اللعب لازم يكون جماعي، فبيشوف جماعة آخرين واقفين في الملعب، ده هنا وده هناك، فيتجمعوا مع بعض يتعرفوا على بعض، يبقى في نوع من التواصل الاجتماعي كان بسبب ممارسة الرياضة. يتعلم أيضا كيف يكون التعامل مع الآخرين. في اتصال معنا أخونا أحمد من سوهاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
ازيك يا شيخ؟
يا أهلا بيك حبيبي.
الله يبارك فيك وفي كلماتك الطيبة.
الله يخليك ويكرمك.
والله يا شيخ أنا أود أنك تتحدث في قضايا معاصرة كده، هو في البلد، مش عارف إن كنت توافقني الرأي ولا يا شيخ.
تفضل.
أنا أول الرجل صعيدي من سوهاج.
نعم.
بعت كل ما أملك في سوهاج أنا هو، ورحت اسكندرية اشتريت 30 فدان واشتريت بيت. هي مشكلة يعني ما تخصكمش في حاجة، بس أنا حبيت أطرحها على سيادتك تدين الرأي فيها بس.
تفضل.
بعد ما اشتريت 30 فدان من راجل نصراني واشتريت البيت بتاعه، وقال لي مهاجر كندا، دفعت كل ما املك فيهم والله يا شيخ. اتضح انه نصاب هو واربع نصارى معاه، واخذوا كل ما املك. وديني في القضاء ليا 6 سنين.
نعم.
القضاء الظالم المصري، وللأسف انه يقال عليها وزارة العدل وهي وزارة الظلم. وبعد 6 سنين من القضاء وفاجأ بالقاضي نصراني، ومش عارف النصراني ده وصل ازاي انه يبقى قاضي. يرفض الدعوة لأسباب دينية، ما عرفش ازاي الكلام ده هو حصل ازاي. مع انه الحق بين والباطل بين. ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم. وشكرا لسعة صدرك.
بارك الله فيك أخ أحمد، بارك الله فيك. هو طبعا الموضوع بعيد شوية عن موضوعنا، لكن دعنا نقول ان القضاء اجمالا لا نستطيع ان نعمم، ولا نستطيع ان نقول ان القضاء يعني ظالم، لكن القضاء بيحكم باوراق من الممكن. ولذلك احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: لعل احدكم ان يكون الحان بحجته من اخيه فاقضي له، فانما اقطع له قطعه من النار. يعني ممكن اثنين يتنافسوا في مشكله، او يعني يروحوا المساله ترفع للقضاء، فواحد يجيب بقى محامي زي ما بيقولوا محامي شاطر، ومش شاطر ولا حاجه يعني. لكن اذا كان لك حق لن يضيع باذن الله تعالى، ومحكمه العدل الالهيه ترد يعني للمظلوم حقه، وان الانسان الذي ياخذ يعني شيئا بغير حق يطوقه يوم القيامه من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر، ظلم اي حد قيد يعني مقدار شبر، يطوقه يوم القيامه من 7 أراضين. واذا كنت استشهدت بالاثر لعن الله قوما ضاع الحق بينهم، لابد ان تاتي بادلتك ويعني الاوراق الخاصه بقضيتك وتعرضها مرة أخرى لا بأس، وإن شاء الله عز وجل يرد الله عز وجل إليك حقك إن شاء الله تعالى. أنا أقول إحنا وقتنا قد إيه باقي؟ يا نهار أبيض، ضاع الحق. هيضيع الوقت من إيدينا الآن. طيب أنا بس هختم بيعني بجزئيات قليلة سريعة، يعني إن الرياضة بتعلم الأخلاق اللي هي للأسف الشديد منعدمة الآن. يعني لا أنا أقول إنها مش موجودة خالص، لكن بقت يعني عليها غبار كثيف، عليها أشياء كثيرة تحتاج إلى تجلية. الرياضة تعلم الأخلاق، وبدايات يعني مفاهيم الخطأ والصواب ممكن نتعلمها عن طريق الرياضة. العدل، الصدق، الأمانة، ضبط النفس، الروح الرياضية، كل ده أمور إحنا الآن بنمارس ضغوط وبنمارس ديكتاتورية، رغم أن الناس عمالة تقول الحرية، وبدأنا نستنشق يعني هواء نقيا نقدر نتكلم فيه ونقول يا فلان يا ظالم يا كذا. احنا بنشوف النهاردة والأمس وكذا الإخوة النواب بيخاطبوا وزير الداخلية وبيقولوا له ويوجهوا إليه كلاما في منتهى القسوة. قبل سنة ما كانش الكلام ده بيحصل، ما كانش حتى زي ما بيقولوا لو استدعينا وزير الداخلية ما كانش يقدر يجي أصلا ولا يسأل فينا، ولا كان يوجه له كلام بهذه الطريقة. الآن بيقولوا له انت كذا ومش عارف ايه وتستقيل وتقال واوا الى اخره، ويحملون الرجل فوق يعني ما يتحمل، ومع ذلك الامور ماشيه. فاحنا عايزين نتعلم ان الخلق بالمعنى الواسع، بمعنى احقاق الحق، بمعنى ضبط النفس، بمعنى المطالبه بالحق بطريقه لائقه. اذا كان امر بمعروف ونهي عن منكر لابد ان يكون بالمعروف ولا يصل الى حد الوقوع في المنكر. يعني اذا نهيت عن المنكر فلا ينبغي ان يجر انكارك منكرا اكبر. فإذا أمرت بالمعروف تأمر بمعروف يعني بطريقة طيبة، وإذا نهيت عن منكر تنهى أيضا عن بغير منكر. اللي واقع الآن للأسف الشديد في يعني حياتنا في نوع من الخلط ونوع من الإساءة للجميع، وصار من السوءات التي يعني جنيت بعد الثورة التطاول وسهولة أن يقذف أي أحد أحدا، صغير يخاطب الكبير بصورة فيها نوع من الفجاجة كده وقلة الحياة أحيانا، والاعتداء على المنشآت والاعتداء على الآمنين، دي من السلبيات التي يقر بها الجميع. نحن نرى أن هناك بفضل الله تعالى إيجابيات طيبة للثورة، لكن أيضا هناك سلبيات ينبغي أن تعالج هذه السلبيات، وينبغي أن ننظر في واقعنا ليكون بإذن الله تعالى يومنا خيرا من أمسنا، ويكون غدنا بإذن الله تعالى أفضل من يومنا، ونتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون أبدا على الإثم والعدوان بالصور التي يعني نراها على شاشات التلفاز، وسواء في يعني البرامج الحوارية أو في بعض البرامج الأخرى التي توجه للأسف الشديد وتذكي لهيب الفتنة وتحدث الوقيعة بين الشعب والجيش، بين الشعب والشرطة، بين الشعب وبعضه. وبدأت برضو الناس تتراشق النهاردة بالألسنة ويقول لك مجلس الشعب في إيه، ويسبون في أعضاء المجلس الذين انتخبوا بإرادة الشعب وإرادة الملايين. لا شك أنها تجربة جديدة، ولا شك أن هناك أحداثا كثيرة تحدث وستحدث أحداث أخرى، ويعني يقبل بعض الناس ويرفض بعض الناس، لكن المفترض أن تتسع صدورنا وأن ينقد بعضنا بعضا بأدب، وأن يكون عندنا سياج للأمن والأمان وللسلم والسلام وللحب المتبادل والود، حتى تظلل بإذن الله تعالى راية الخير بلادنا كلها بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يهدينا سواء السبيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل البدع الذين يبغونها عوجا والذين يريدون لمصر ولغيرها الفساد والإفساد. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، وأن ترفع راية الحق دائما عالية خفاقة في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.